الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات خطبتنا اليوم وقفة مع قول الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ربنا سبحانه وتعالى يبين لرسوله الكريم ولنا من خلال هذا البيان الواضح حقيقة من أهم الحقائق في حياة الناس. هذه الحقيقة هي أن الإنسان إما أن يسير في هذه الحياة بهداية الله عز وجل، وإما أن يسير وفق هدايات أخرى بعيدا عن هداية الله عز وجل. لا بد من مصدر فكري عقدي يهيمن على قلب الإنسان وعلى عقله، ومنه تنبثق التصرفات والسلوكيات والعلاقات إلى آخره. لا بد أن يكون هناك عقيدة، هناك إيمان. فإذا كانت هذه العقيدة ربانية كانت الهداية في القلب، وكان السلوك نيرا ومستقيما. وإذا رأى الإنسان في سلوكه ما يتناقض مع هداية الله عز وجل، فمعنى هذا أن مشكلة ما داخل نطاق العقيدة. قد تكون هذه المشكلة غفلة وشهوة عابرة، وقد تكون فكرة تعطل جزءا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الفكر والمعاملة مع الله عز وجل، وإذ بهذا الذي يعطل ينعكس على السلوك وعلى الأفكار. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ أخبرنا أنه لم يرسل رسولا إلا وأمره بأمرين: الأول أن اعبدوا الله. فماذا تعني عبادة الله عز وجل؟ هل يعني أن نعترف بأن الله الخالق؟ هل نعترف بأن الله سبحانه وتعالى القادر العليم الحكيم ونقف عند هذا الحد؟ هل نؤمن أن الله هو الغفور الرحيم ولا يتجاوز هذا الاعتقاد حياتنا إلى العمل وإلى الالتزام بأمر الله عز وجل؟ إذا نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم لوجدنا معظم المسلمين يؤمنون بالله عز وجل، ولكن عند التحليل يؤمنون بوجوده سبحانه وتعالى، ويعترفون بألسنتهم بأسمائه الحسنى، أما سلوكهم وأعمالهم فهناك فرق كبير بين ما تنطق به الألسنة وما يقوم به الجسد من السلوك. لذلك الله عز وجل أمرنا أن نعبده، ولفظ العبادة يعني طاعة الله عز وجل، وطاعة الله سبحانه وتعالى تقوم على الإيمان وتتأسس عليه من كل الوجوه. فعلى الإنسان المؤمن أن يراعي هذا الجانب العملي في سلوكه. قد يصدر من الإنسان هفوة، وقد يقع في بعض السوء، وقد تؤثر فيه مؤثرات، إلا أن المؤمن المرتبط بعبادة الله عز وجل يثور على نفسه وعلى ظروفه وعلى أوضاعه، ويجاهد جهادا كبيرا حتى يحسن الفهم ويحسن العمل ويستقيم في سلوكه وفي أعماله، ولا يستسلم أبدا لنزوات وشهوات وضغوطات، إنما ينرن دائما إلى رحمة الله عز وجل. لذلك العباد الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى طلبوا رحمة الله بطاعته، وطلبوا رضوانه بالإنابة إليه وحسن التوكل عليه. أما الذي يطلب الرحمة من الله تعالى بالعمل السيء وبالإعراض عن الله عز وجل، فهذا ليس منهج الإيمان الذي بعث به النبيون عليهم الصلاة والسلام. طيب في الحياة الدنيا ماذا يوجد؟ لا يمكن إلا أن يكون إما عبادة الله أو عبادة الطاغوت، وهذا ما قرره علماؤنا بعد أن درسوا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا لنا هذه القاعدة التي ينبغي أن نراجعها باستمرار حتى ننظر في أعمالنا الظاهرة والباطنة. من لم يكن عبدا لله كان عبدا لسواه، من لم يكن عبدا لله كان عبدا لسواه في كل شيء، في المفاهيم والأفكار والمبادئ. الذي لا يستمد هذه المفاهيم والأفكار والمبادئ من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يستمد مبادئ ومفاهيم من مصدر آخر. الذي لا يضبط حياته وسلوكه وعلاقته مع نفسه ومع أهله ومع محيطه ومع الدنيا كلها بمنهج الله سبحانه وتعالى سوف يذهب إلى منهج آخر يضع له حلالا وحراما وصوابا وخطأ وجميلا وقبيحا بموازين أخرى غير موازين شرع الله عز وجل. لذلك هذه القاعدة، من لم يكن عبدا لله كان عبدا لسواه ولا بد، يعني لا يمكن أن تجد إنسانا يخرج عن طاعة الله إلا ويقع في طاعة الشهوات في طاعة الطاغوت. ولذلك أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتناب الطاغوت الفكري والطاغوت السلوكي والطاغوت التشريعي وغير ذلك من الأمور التي يصنعها البشر وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. الإنسان المسلم عليه أن يعبد الله وأن يجتنب الطاغوت. بعد هذا ربنا عز وجل قال: الناس مع هذه الحقيقة قسمان، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالذين هداهم الله لأنهم اختاروا الهداية، والذين حقت عليهم الضلالة لأنهم اختاروا الضلالة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وإنما يبين لهم الطريق الصحيح وطريق الضلال والغواية، ويأمرهم بالحق والخير وينهاهم عن الفساد وعن الشر. هذا هو دين الله عز وجل. بعد ذلك ربنا يقول: إذا انقسم الناس قسمين قل سيروا في الأرض، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ربنا يحدثنا عن الحياة الدنيا ليس عن الآخرة. الذين كذبوا بشرع الله والذين ابتعدوا عن دين الله عز وجل بحيث لا ترى فيهم ومضات إيمان ولا هداية، انظر إليهم كأفراد، انظر إليهم كجماعات ومجتمعات، سوف تجد في حياتهم الضنك والفساد والقلق وأمراضا الله أعلم بها. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الفطرة، وكل من يبتعد عن فطرة الله عز وجل يعاقب في الحياة الدنيا بعقاب قبل يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الحياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها في الحياة الدنيا وكذلك اليوم تنسى يوم العرض على الله. أما إذا تحدثنا عن الحياة الدنيا فالمؤمن بنور الإيمان وبالبصيرة النافذة ينظر في غير الذين اهتدوا بهداية الله عز وجل، فيجد فيهم ألوانا من الأمراض النفسية والاجتماعية وتحطم العلاقات الأسرية وغير ذلك بمقدار بعدهم عن الحق وعن الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لا يفرقون بين الإبداع المادي والضلال العقدي والفكري والأخلاقي. فنحن نعيش في زمن حضارة قدست المادة وأبدعت في مضمارها إبداعات نعيشها ونعيش مع نتائجها في حياتنا اليومية، وهذا شيء طيب وحسن إذا سخر للحق وللخير. ولكننا في الوقت ذاته نرى الأمراض النفسية والأمراض البدنية والمصائب التي تحل في الناس نتيجة بعدهم عن الله عز وجل، فتضطرب عندنا الأمور، كيف يكون هذا منتجا مبدعا في عالم المادة وعنده فساد وضلال في الجانب الآخر؟ هذا يمكن. لذلك يا إخواني حصلت معي قصة أرويها لكم لفهم آيات الله عز وجل. أحد الكتاب المسلمين ألف كتابا بعنوان أباطيل ينبغي أن تمحى من التاريخ، وجاء إلى جوانب من تاريخنا وأعاد قراءتها وطالب بأن تقرأ قراءة صحيحة. ومن جملة هذه الجوانب هي نظرتنا إلى العرب قبل الإسلام، إذ استقر في عقول كثيرين أن العرب قبل الإسلام كانوا أمة بائسة، أمة ضائعة، لا عندها لا علم لا فكر لا رأي إلى آخره، وأن الإسلام هو الذي أنقذها من هذا الضلال الكبير. هذا في جانب صحيح، وفي جانب نحتاج فيه إلى مراجعة الفهم لا مراجعة النص، لأن الله تعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا الضلال المبين ما هو؟ هل هو ضلال في علم الماديات وعلم الحياة الدنيا؟ هل هو ضلال في التجارة والزراعة ونحو ذلك؟ ليس هذا هو المقصود، فقد كان العرب عندهم شيء من هذا في حياتهم العملية. هل هناك ضلال بمعنى ضعف العقل وعدم القدرة على إدراك الوحي؟ ليس هذا هو المقصود. والكاتب ذكر أن من جملة المقاييس على قوة الفكر عند الناس وقوة الحجة والرأي بصرف النظر عن ضلالهم أنهم يفهموا عندهم لغة عالية، يفقهون لغة عالية، فالذين نزل القرآن بلغتهم وفهموا مراد الله عز وجل، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، هذا يدل على أن هذه الأمة عندها مقومات حضارية، مقومات يعني لأن تكون متلقية لدين الله عز وجل ومتفاعلة مع هذه الدعوة الربانية. فأحد الإخوة عندما قرأ هذا الكلام قال لا، هذا كلام يعني خطأ، هذا الكاتب يعني يناقض قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعند النقاش والحوار تبين أنه عنده مشكلة، أن العرب لم يكن عندهم أي قيمة في الحياة، وأن الإسلام هو الذي صنع فيهم هذه القيم. لا شك أن الإسلام خاطب الإنسان وفطرته، والإسلام يحسن الظن بالإنسان وبأنه يمكن أن يخرج حتى من أكبر أنواع الضلال التي نراها إلى هداية الله عز وجل. ولكن هناك قضايا لا بد أن نميز بينها. نحن في النقاش نعيش في بلاد عندها يعني نبوغ مادي معلوم لدينا جميعا، ولكن عندها مشكلات في جانب آخر، في جانب السلوك، في جانب الأخلاق، في جانب الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهذا مصدر القلق الكبير. بل إن هذه الحضارة قد تذهب إلى تبرير وتزيين هذا الانحراف، ولكن المؤمن ينظر بنور الله عز وجل. وعندما ننظر على سبيل المثال بمقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم، فاحش الزنا وفعل قوم لوط ونحو ذلك، حتى يعلنوا بها، يعني يتفاخرون بها، إلا حلت بهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في سابقيهم. تخرج ألوان من الأمراض في حياتهم لم تعرفها، تعرفها الأجيال السابقة. نحن يا إخواني يجب أن نطمئن إلى أن الإسلام دين الله خير لنا وللناس أجمعين، ويجب أن نؤمن أن الإنسان قد يكون فاهما واعيا في جانب، ولكن قد يكون ضالا وفاسدا ومفسدا في جانب آخر. فلا تأخذنا الإبداعات المادية وتعمي أبصارنا وبصيرتنا عن رؤية أعمال أخرى يقوم بها المبدع المادي، ونتمنى أن يلتقي الإبداع المادي مع هداية الله عز وجل في حياة الناس، فنأخذ منهم الذي يحسنون ونقتدي بهم عندئذ. أما إذا افترقت الأمور فلا بد أن نبتعد عن الطاغوت، والطاغوت قد يأتي به أستاذ جامعي، وقد يأتي به إنسان يعني عنده شهادات حسنة، إلا أنه عنده لوثات فكرية وانحرافات سلوكية، فعلينا أن نمتلك القدرة على التمييز. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، المكذبون الذين كذبوا بالله وبرسله، والذين ساروا عمليا على طريقة المكذبين من أبناء المسلمين. هؤلاء ننظر إلى حياتهم فنرى القلق والاضطراب والضياع والفساد. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في القرآن الكريم الراحة والطمأنينة، وأن نتوجه إلى كتاب الله عز وجل نقرأه بعلم ووعي، وأن تكون الهداية هي التي تملأ قلوبنا وتنير لنا الطريق. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي المسلمين والناس أجمعين. وأدعوكم في ختام الخطبة إلى واجبنا الذي ينبغي أن نقوم به نحو مسجدنا، ألا وهو التبرع بالواجب الذي يساعد المسجد على النهوض بما ينبغي أن ينهض به، وأن يوسع أعماله في خدمة الإسلام والمسلمين والناس أجمعين. ويساقف إخوانكم بعد الصلاة إن شاء الله ليأخذوا منكم ما تجود به أنفسكم، فجودوا فعند الله الثواب العظيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعل كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على أعدائهم في كل مكان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.